بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 12 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، وما زلنا مع جبل الحفظ الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، جبل من جبال الحفظ رضي الله عنه أرضاه. انتهينا في اللقاء الماضي من بيان حرص الإمام البخاري على الرواية ونقدها، وتخير الإمام أعلى درجات الصحة في الرواية. ووقفنا مع الإمام الزهري رضي الله عنه وارضاه ببيان طبقاته، وكيف كان البخاري يأخذ أعلى الأسانيد. هذا هو المثال الذي توقفنا عنده مع صاحب رسالة في رحاب السنة محمد ابن محمد أبو شهب رحمه الله تعالى، يذكر لنا مثالا على تحري البخاري أعلى درجات الصحة في الرواية. فتعالوا إلى هذا المثال، يقول المصنف رحمه الله وسأوضح ذلك بمثال. ذلك أن تلامذة الإمام الزهري رحمه الله مثلا على 5 طبقات ودرجات. بداية لابد أن نوضح إيه المقصود بالطبقة في مصطلح المحدثين. المقصود بالطبقة في مصطلح المحدثين جماعة من أهل العلم في سن قريبة أخذوا عن نفس الشيوخ، يعني حصلوا العلم عن نفس الشيوخ من المحدثين، بل وتتلمذ بعضهم على بعض بمثابة التلميذ للمعلم فتسمى الطبقة. يبقى هم في سن قريبة في عصر واحد أخذوا عن شيوخ بعينهم معاصرين لهم، ثم هم أنفسهم أخذوا عن بعضهم البعض وعن شيوخهم فأصبحوا بمثابة التلميذ للمعلم، وهكذا. وأحيانا بعض العلماء يجعل أصحاب الطبقة الواحدة طبقتين، كما فعل ابن حبان رحمه الله تعالى، فقسم طبقة الصحابة وطبقة التابعين، مع أن التابعون عاصروا الصحابة وأخذوا عن نفس الصحابة وأخذوا كذا، فيعد طبقة. فابن حبان قسمهم إلى طبقتين. لماذا؟ قال مراعيا سبق الصحابة في الخير والفضل، فجعل الصحابة طبقة والتابعين طبقة أخرى. إذن عندما يقول الزهري كان عنده من تلامذته 5 طبقات، تعالوا نشوف هذا المثال الطيب، ذلك أن تلامذة الإمام الزهري مثلا على 5 طبقات ودرجات، ولكل طبقة مزية على التي تليها. الطبقة الأولى هم الذين امتازوا بالعدالة والحفظ والإتقان والأمانة وطول الملازمة للزهري، ما في تلميذ أخذ عن الزهري لكن لم يلازمه، درجته أقل ممن لازم. خلي بالك الملازم ده يعني أخذ العلم بوفرة بخلاف من جاء مجلسين أو 3 بتنسب له الملازمة في مجالسه، لكن يعني ينسب له أنه أخذ عن الزهري لكن لا تنسب له الملازمة. فأول طبقة لهم صفات، امتازوا بالعدالة بالحفظ بالإتقان بالأمانة طول الملازمة للزهري في السفر والحضر، مثل الإمام مالك، مثل الإمام سفيان بن عيينة، مثل رجال هذه الطبقة اللي هم مقصد الإمام البخاري دون غيرهم. يعني الزهري عنده 5 طبقات، البخاري يأخذ أي طبقة؟ الأولى فقط، أعلى درجات الصحة رضي الله عنه وأرضاه. فدي الطبقة الأولى هي طبقة الإمام مالك رضي الله عنه والإمام سفيان بن عيينة. الطبقة الثانية من تلامذة الزهري وهم الذين شاركوا الأولى في التثبت والأمانة، إلا أن رجال الأولى امتازوا بطول المصاحبة للزهري سفرا وحاضرا، أما رجال الثانية فلم يلازموا الزهري إلا مدة يسيرة، فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى. الأولى أشد، اللي يلازم في السفر والحضر ليس كمن لازم في الحضر فقط، لأن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن معادن القوم، يكشفها. يعني تكشف المعادن فين يا إخوة؟ في السفر. ولذا سمي السفر سفرا أنه بيسفر يظهر يكشف. ورضي الله عن عمر عندما سأل عن رجل وأراد أن يتعرف عليه، فسأل الناس من يعرفه، قام رجل قال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، فقال له عمر هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا لست جاره. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لعلك رأيته يركع ويسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. ليس معنى أنه بيصلي بقى لازم تخبره. فمن ضمن أدوات الاختبار السفر. في السفر يا إخوة بتكشف المعادن. يعني أذكر في رحلات العمرة قديما كنا نذهب مع بعض الناس تراهم إخوة في المسجد ورع، سبحان الله. في السفر يا إخوة كانوا تقوم بينهم المشاحنات من أجل كوب شاي بريال، تخيل. شوف السفر بيعمل إيه. مثلا جلسنا في جدة نازلين فجبنا كوباية شاي، يجي الأخ يقول لك إيه أنا عايز حساب كوباية الشاي 5 ريال. الله أكبر يا فلان، معلش يا شيخ أنت عليك ريال بتاع كوباية الشاي، أبشر أبشر سأعطيك الريال أبشر أمام الناس هكذا إخوة الله، سبحان الله. فقلت سبحان الله، فعلا ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يكشف عن المعادن. تراهم مثلا كنا في رمضان، شوف عجائب السفر والله يا إخوة، عجائب السفر. ففي رمضان كلكم يعلم اللي ذهب للحرمين في رمضان أهل الخير والفضل في رمضان بيتسابقون في إفطار الصائمين على الموائد قبيل المغرب، يعني بعد العصر كده لما تروح الحرم تجد مثلا حاجة اسمها السبيل. بعض الأثرياء يعمل إيه؟ بيشتري مثلا شاحنة كاملة فيها مثلا تمور وأغذية، ويقول لصاحب الشاحنة وزعها سبيل على أهل الحرم، فيبدأ واقف بالشاحنة شاحنة كبيرة كل اللي يعدي يرميله وجبات. تجد مثلا بعض الإخوة ممكن يعبي شنطة كاملة وجبات من كثرة العطاءات. فكان بعضهم كده يعني احنا مقيمين في الحرم، هو ماشي بالشنط فيجيب مثلا يجي 200 وجبة، وممكن وجبات بقى فيها دجاج وفيها طعام وفيها كذا. تخيل يا إخوة، والله بعضهم كان يذهب للنزل مكان الإقامة يعني يخبي الطعام في شنطة السفر، والله العظيم. واحنا كنا صايمة، طب قدم لهم على السحور وجبة. يبدأ شايله لدرجة، في أذكر أن أحدهم بعد أسبوع كده شمينا في النزل ريحة مش كويسة، في ريحة عفن. يا جماعة في إيه؟ افتش. فبعض الإخوة القائمين على النظافة فتح شنطة أحدهم، لقى الطعام فاسد ومركن في الشنطة، لم يأكله ولم يطعمه غيره وفسد وألقي في الكمام شفت السفر؟ هكذا السفر يا إخوة، السفر يكشف عن معادن الناس. ترى البخل وترى الشح في من تظنه كريما في الحاضر، لأن السفر صعب قوي. وترى رجالا وقمما في السفر، تجد بعض الإخوة في السفر يخدم جميع الإخوة خدمة خدمة، يقوم على إعداد الطعام والخدمة والنظافة وبسعادة وبحب وسعيد ويتسابق عشان يخدمك. سبحان الله. وكنت لا تلقي له بالا في الحضر، ما انت اكتشفته فين؟ في السفر. والله يا إخوة انظر إلى عبد الله المبارك، هذا الإمام المبارك كان لما يجي ينوي الحج فكان يقول لأصحابه من العلماء وطلبة العلم: عزمت على الحج هذا العام، من يأتي معنا؟ كلهم يتوافدون، ابن المبارك، وكلهم يصر أن يدفع نفقات السفر. طيب ماشي، فيروح جامع منهم نفقات السفر ويعطاه في صندوق ويغلقه بمفتاح ويبدأ رحلة السفر، موكب كامل إلى الحج. ويقوم ابن المبارك بالنفقة من ماله الخاص، كان ثريا، من ماله الخاص على جميع العلماء وطلبة العلم والموكب اللي معه منذ أن يخرج من بلدته حتى يعود إلى بلدته بعد موسم الحج، ثم قبل العودة يطلب من كل عالم منهم وكل طالب علم ماذا يريد من هدايا لأهله، ويأتي لهم بالهدايا كاملة، هم يعتقدون أنه يأخذ من الصندوق. فإذا ما عادوا إلى دورهم فتح ابن مبارك صندوقهم وأعاد لكل عالم منهم وطالب علم ما أنفق، واحتسب النفقة حسبة عند ربه، مش كوباية شاي بريال، تخيل. فما سمي السفر سفرا يعني يكشف عن المعادن. ولذلك تعرف الناس فين؟ يقول لك في الغربة، تعرف الناس في الغربة في السفر، السفر بيكشف عن المعادن. ولذلك دعاء المسافر مستجاب، لأنه قطعة من العذاب وبيكشف عن المعادن، فانتبهوا لهذا. إذن الملازم في الحضر والسفر بخلاف الملازم في الحضر فقط. أنت مثلا رأيت أخاك في الحضر في السعة، إنما السفر شدة بتكشف المعادن، تعرف بقى، تعرف أخاك فين وانت مسافر معاه. تخيل بقى إن كان عالما، هتكشف من معادن وأحوال وعلم أثناء السفر، شوف معاملاته أخلاقياته سلوكياته، وده علم. العلم مش كتب بس يا إخوة، بعض الناس بيعتقد أن العلم كتاب، لا 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 لا، العلم معاملة، شوف أخلاق الناس في السفر كيف يتعاملون وهكذا، فده علم. إذن الطبقة الثانية ما كانش لها ملازمة طويلة مع إيه؟ الإمام الزهري، فهم أقل درجة من الأولى. قال: فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى، وذلك مثل الأوزاعي الليث بن سعد ورجال هذه الدرجة الثانية، يعتمد رواياتهم الإمام مسلم. طبعا دول عالين قوي، الطبقة الثانية، مش مطبق، هو يعتبر من طبقة مالك، لكن بالنسبة لشيخه الزهري هو في الطبقة الثانية، يعني انتبه، يعني الليث بن سعد من طبقة مالك، لكن هنتكلم عن الزهري الآن، أخذوا عن الزهري كلهم دول، فدي بتسمى طبقة، أخذوا عن مشايخ بعينه. لكنه ترتيبهم عند الزهري ليس في الطبقة الثانية، لأن مالك كان ملازم للزهري في السفر والحضر ملازمة تامة، بخلاف الليث. الليث كان في مصر بعيد عنه، فكان يأتيه لتحصيل الحديث ثم يسافر وهكذا، فلم يلازم ملازمة تامة كما لازم مالك وابن عيينة. فهو بالنسبة لتلاميذ الزهري يبقى الليث في الطبقة أنهي؟ الثانية. وده من رواة مسلم، من رواة الإمام مسلم، مسلم أخذ الطبقة الثانية، إنما البخاري أخذ إيش؟ الطبقة الأولى. قال: ورجال هذه الدرجة الثانية يعتمد رواياتهم الإمام مسلم، أما البخاري فلا يخرج من أحاديثه إلا قليلا في غير أصول الكتاب كما ذكرنا أنف. يعني قد يأخذ البخاري من هذه الطبقة ولكن مش في أصول كتابه، ممكن في المشاهدات وما يستأنس به إلى آخره. الطبقة الثالثة وهم من دون الثانية، مثل جعفر ابن برقان وزمع ابن صالح، فلا يخرج لهم البخاري أصلا، وقد يخرج لهم في المتابعات والشواهد مش في كتابه كما قلت. أما رجال الطبقة الرابعة والخامسة وهم المجروحون والضعفاء فلا يخرج لهم البخاري ولا مسلم. دول ما أقول لك الطبقة الخامسة عند الزهري، دول المجروحون الرابعة والخامسة، يعني فيهم الضعيف، فيهم المسكوت عنه، فيهم وهكذا، فلا يأخذون عنه. فانظر إلى حرص البخاري في الرواية. وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه القمة، حلو السند رضي الله عنه وارضاه. طيب، مسألة مهمة بعد هذا التحري والدقة بعنوان البخاري حافظ وفقيه مجتهد. ده مش حافظ فقط، ده فقيه ومجتهد رضي الله عنه وارضاه. وذلك قال العلماء: فقه البخاري في تراجمه. خذ الفقه كله من البخاري فين؟ في التراجم، عناوين الأبواب، فقه كامل. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن مهمة جامع الحديث وحفاظه الأساسية هي جمع السنة وحفظها من الضياع، ولم تكن مهمتهم الفقه واستنباط الأحكام. كان في فئة كده مهمتهم جمع السنة فقط، إلا البخاري كان فقيها مجتهدا. فتلك وظيفة الفقيه، الاستنباط وظيفة الفقيه، استنبط الحكم. ولكن البخاري لم يخلو كتابه من الفوائد الفقهية والأحكام والآداب، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب كتابه بحسب مناسباتها، كما اعتنى فيه بذكر بعض الآيات القرآنية التي لها صلة فقهية أو لغوية بالموضوع الذي يترجم له، وما ورد عن السلف في تفسير الآيات. ويتجلى فقه البخاري في إراده لبعض المسائل لا على سبيل القطع إذا كان في المسألة اختلاف ولم يترجح أحد الآراء عنده، كقوله: باب هل يكون كذا. يا على الجمال وعلى الفقه، لما تقرأ دفتر جمع اعرف أن المسألة خلاف وأن البخاري لم يترجح له قول في المسألة، فعرض المسألة في صورة استفهام: هل يكون كذا؟ تفحص أنت يا طالب العلم. يعني أقول لك المسألة مسألة الخلاف بين العلماء، وبيسرد بقى بالنصوص أوجه الاختلاف رضي الله عنه. أو من قال كذا، يترجم كده بيقول لك من قال كذا، يعني في قول. وفي إراده الأقوال بعض الصحابة أو التابعين التي تشهد لرأي أو ترجح رأيا على رأي، وفي تعليقاته الدقيقة التي يتبع الأحاديث بها فيقول: قال أبو عبد الله، يريد نفسه. شوف الأدب يا إخوة، قال أبو عبد الله كذا وكذا، يعني هذا رأي البخاري وهذا من أدبه وورعه، يعلمك أدبا، فنأى بنفسه عن التزكية فلم يقل قلت ورأيت، قال أبو عبد الله هذا رأي، فإن وجدت في غيره الصواب فاتبع. وده أدب الفقهاء وأدب العلماء، كما قلت لكم وأقول أن العالم عندما ينصح أو يبلغ لا يشترط في المنصوح أن يقبل نصيحته، لكنه يرجو ذلك، لكن ليس بشرط أنك لازم، وإذا ما عملتش عاديك أبدا. أنا وظيفتي أن أبلغ، فعلت بها ونعمت، تركت أدعو لك بالهداية ولكن لا أعاديك، ودي قضية مهمة أوي. إلا إن كنت مبتدعا داعيا للبدعة فلا بد أن أحذر من شرك حتى أحفظ سنة النبي. قال أبو عبد الله يريد نفسه كذا وكذا، وأكثر ما يتجلى فقهه في التراجم، ولذلك قيل فقه البخاري في تراجمه. وقد ذكروا أن البخاري كان شافعيا، وقد عده الإمام السبكي في طبقات الشافعية. وذلك العلماء يقولون التمذهب ليس بواجب، ولكن لمن أراد أن يتمذهب فعليه أن يتمذهب بمذهب الشافعي رضي الله عن محمد بن إدريس، كان فقيها لا يشك له غبار في الفقه، كان أديبا، كان صاحب ملكة عجيبة في الاستنباط رضي الله عنه أرضاه. لذلك قالها أحمد لبعض من عاصره، قال إياك أن يفوتك هذا المطلبي، اوعى يفوتك الشافعي، انه بينسب للمطلب من آل بيت النبوة، ينسب لعبد المطلب رضي الله عنه. إياك أن يفوتك، أحمد كان تلميذا للشافعي وكان يكثر من ذكر الشافعي، وكما تعلمون أن الشافعي مات قبل أن يتزوج أحمد، إن أحمد تزوج على سن 40، في السنة اللي مات فيها الشافعي تقريبا تزوج أحمد. أولاد أحمد لم يروا الشافعي، لكن نشئوا على ذكر الشافعي على لسان أحمد دائما أبدا. أحمد لا يغفل عن ذكر شيخه الشافعي في كل مسألة، قال الشافعي، فعل الشافعي، لدرجة أحمد يقول رضي الله عنه وارضاه منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي. يا الله على وفاء الطالب مع المعلم، منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت سجدة إلا دعوت فيها للشافعي. طبعا أبناؤه تعجبوا من كثرة ذكره للشافعي، وما لم يعرفوه لم يروه، فقال أحد أبنائه يا أبي من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره، دايما بتكثر من ذكره. هم يعرفون أنه من العلماء الكبار اللي أخذ عنهم أحمد، لكن ذكره كثير قوي، طب عرفنا عليه. فقال لولدي يا ولدي إن الشافعية كالشمس للكون وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ يا الله، شوف التشبيه يا إخوة، تشبيه العالم يكون إزاي كالشمس للكون. نعم، ولذلك قال أحمد عن العلماء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فشوف التشبيه كالشمس للكون كالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني. الله. فالبخاري كان شافعي، طبعا كما قلت التمذهب ليس بواجب، لكن طالب العلم الذي يريد أن يحصل المسائل يفضل له أن يبدأ بمذهب حتى يحصل المذاهب مسائل. وطبعا كما قلت أوسع المذاهب فقها مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف والذي يترجح عندي أنه كان فقيها مستقلا بالاجتهاد ولم يكن مقلدا، وله استنباطات تفرد بها، وآراؤه أحيانا توافق مذهب أبي حنيفة وأحيانا مذهب الشافعي وأحيانا تخالفهما، وطارة يختار مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وطارة أخرى مذهب مجاهد وعطاء إلى غير ذلك. والخلاصة أنه كان حافظا بارعا فقيها مجتهدا، وإن كان الذي غلب عليه الحفظ للفقه. هذه صنعته، غلب عليه حفظ الحديث، فهو أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه. مسألة بعنوان طريقة البخاري في تنظيم كتابه. قسم البخاري كتابه إلى كتب، والكتب إلى أبواب. بدأه ببدء الوحي لأنه الأساس لكل الشرائع. أدي الفقه بقى، فقه البخاري. لماذا بدأ كتابه ببدء الوحي؟ لأنه الأساس لكل شريعة. تبدأ الشريعة بماذا؟ بالوحي. ثم ذكر كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة. ترتيب عجيب يا إخوة. العلماء يقولون انظر إلى فقه البخاري في ترتيب أبوابه، عجيب. طبعا نقول هذا لمن يطعنون أمثال ميزو، هذا هو الله يا إخوة. العلماء منهم من عاجز وقف منبهرا أمام تراجم البخاري، كيف صنفها وكيف كتبها، سبحان الله على هذا العلم. البخاري آية من آيات الله عز وجل، قيده الله لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، بدأ بكتاب الإيمان لأن الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدنا إيمانا، ولأن ثمرة كل خير في التربية والأدب، والتربية على مائدة الإيمان. النبي ظل يربي الصحابة على أركان الإيمان الستة. آدي الإيمان يا إخوة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. آدي البداية، تهيئة الأمة على العقيدة أولا، على الإيمان أولا. بعد كده قال العلم، إن هذا الأدب وهذا الإيمان يجعل لك همة عالية في تحصيل العلم الراشد النافع. اتعلمت العلم، لابد له من أثر، ولابد أن يقود لعمل. فتبدأ الطهارة، ابدأ تهيئ بقى لتحقيق العبودية، ابدأ تطهر حتى تستقبل العبادات، حتى تدخل إلى حضرة الله رب العالمين. اطهرت، ثم كتاب الصلاة، هنبدأ بقى الصلاة. ها صليت، طيب دي عبادة بدنية، انتبه في حقوق للعباد، تعال بقى خد الزكاة، ابدأ خرج حقوق العباد، وهكذا. واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر. ثم كتاب البيوع، طبعا البخاري روى بعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي أن الحج قبل الصوم، رواية ابن عمر، ورواية أخرى أن الصوم قبل الحج. طبعا هنا كتاب اختلف في هذا الباب وفقا للنصوص، وده من فقهه وتثبته رضي الله عنه وأرضاه. ثم كتاب البيوع، وبعد أن انتهى من المعاملات ذكر المرافعات، فذكر كتاب الشهادات، ثم كتاب الصلح، ثم كتاب الوصية والوقف، ثم كتاب الجهاد. وأنا أحيل المستمع الآن، لابد أن تنقب وتبحث، مثلا ابحث في كلام أهل العلم عن فقه البخاري في تراجمه، ترى عجيب من العلماء في استنباطاتهم من هذا الكتاب العجيب. فقه البخاري في تراجمه، وفي ترتيب كتبه، وفي ترتيب أبوابه، لأمثال ميزو يفني عمره كله ولا يفقه ترجمة من تراجم البخاري الذي يطعن فيه هذا الكائن، هذا الكائن. وقرينه اللي بيقول لك هذا الكتاب اللي صنفه جمعة أبو عبد الله البخاري، نقول له جمعه أبو عبد الله البخاري، مش جمعة يا أبو جمعة، لا تحسن قراءة عنوان الكتاب وبتتكلم. قال ثم كتاب الصلح، ثم كتاب الوصية والوقف، ثم كتاب الجهاد، ثم عرض لأبواب غير فقهية مثل بدء الخلق وتراجم الأنبياء والجنة والنار، ثم مناقب قريش وفضائل الصحابة، ثم ذكر السيرة النبوية والمغازي وما إليها، ثم كتاب التفسير، ثم عاد إلى الفقه من نكاح وطلاق ونفقات، ثم كتاب الأطعمة، ثم كتاب الأشربة، ثم كتاب الطب، ثم كتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان، ثم كتاب النذور والكفارات، ثم كتاب الحدود والإكراه، والمترجم وقف ولو حق أن يقف، ما قل إجمالا يا ولدي، ثم كتاب تعبير الرؤيا، ثم كتاب الفتن وكتاب الأحكام، وذكر فيه الأمراء والقضاء، ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم كتاب التوحيد، وبذلك تم الكتاب. بدأ بالإيمان وختم بالتوحيد، فكأن الخير محصورا بينهما. العقيدة أولا، وعدة كتبه 97 كتابا. اكتبوا الأرقام دي مهمة عشان تبقى على علم بكتاب الإمام البخاري، وده برضو فيه تلقين لأصحاب الأهواء عشان يتعلموا الأدب. عدد كتبه 97 كتابا، عدة أبوابه أبواب الكتب 3450 بابا، 3450 بابا. زي المدعين يقول لك أنا عامل بحث من 16 سنة وجاي بيطعم في الفقهاء الأربعة اللي اتسجد، ده اللي اسمه البحيري ومش عارف إيه. البحث بحث إيه؟ سرقة، قص ولزق من على الإنترنت، نقل شبهات المستشرقين. العامل بحث، بحث إيه مسكين؟ هذا هو التصنيف، هؤلاء هم الرجال. عدة أبوابه أبواب الصحيح 3450 بابا. ومما ينبغي أن يعلم أن النسخ كما اختلفت في تقديم بعض الكتب والأبواب على بعض، اختلفت في اعتبار بعض الكتب أبوابا وبعض الأبواب كتبا، كما يعلم ذلك أو يعلم ذلك من مراجعة متن البخاري المطبوع وكتب الشروح له. وفي بعض أبوابه توجد الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه غير الترجمة. فقه. وكأن لم يجد في هذا الباب الذي ترجم له حديثا على شروطه. شوف دقته يا إخوة، هو ليه شروط حتى وإن كان في أحاديث أخرى في الباب، لكن رواتها لا يقبلهم البخاري وليسوا على شرطه، فما يكتبوش. الله أكبر. وقد يكون الحديث صحيحا، له شرط، له شروط، عالم جهبذ. قال وكأن لم يجد في هذا الباب الذي ترجم له حديثا على شروطه التي أسلفناها، فترك وهكذا عسى أن يتيسر له حديث فيما بعد، رضي الله عنه. تكراره لبعض الأحاديث أو تجزئته لها أو اختصارها، عشان يتعلم طلاب العلم بقى، ممكن مثلا تجد حديث في كلمتين فقط، جزء من الحديث، مع ان الحديث كبير جدا. البخاري جاب الحته دي ليه؟ وفي موضع ثاني جاب حته تاني، تجد الحديث واحد مثلا على 20 باب. الله، ايه الفقه العجيب ده؟ تعالوا نشوف. لقد جرى الامام البخاري في صحيحه على تكراره لبعض الاحاديث او تجزئته لها او اختصارها في الابواب المختلفه، وذلك بحسب ما يستخرج منها من الأحكام، وبحسب ما يقتضيه المقام. الباب ده في مسألة فقهية معينة تريد كلمة في الحديث الفلاني، نأخذ الكلمة فقط، وبحسب ما يقتضيه المقام. والبخاري لا يفعل ذلك غالبا إلا لفوائد تعود إما إلى سند الحديث أو متنه، وقلما يورد حديثا واحدا بإسناد واحد ولفظ واحد في موضعين إلا نادرا جدا. يعني يتكرر الحديث لأن الحديث ده غير ده، ده سند غير ده، وده لفظ غير ده. الله أكبر. مع نفس الموضوع، لكن اللفظ هنا فيه كلمة مختلفة، وهنا كلمة وده صحيح وده صحيح. فقه عجيب جدا، وده بيفيد حتى الدعاء ملكة استخدام النص في أكثر من موضع لما يقتضي. ممكن تجد الحديث الواحد استخدمه الداعية ينزله على أمر عجيب جدا، جاب في كلمة وين يحطه في موضع آخر، نفس النص فقه البخاري رضي الله عنه أرضاه. ومن الفوائد التي يقصدها بعمل هذا تكسير طرق الحديث أو التنبيه على اختلاف بعض الألفاظ، أو أن يكون بعض الرواة قد روى بالعنعنة وقد ثبت عنده في رواية أخرى التصريح بالسماع بدلا من لفظ عن دي اسمها العنعنة. يقول لك مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، ما قالكش سمعت فلانا يقول، هو عن، هو نقل عمن يرويه. والعنعنة تفيد الاتصال عند البخاري بشرطين، يعني البخاري يأخذ بالعنعنة بس بشرطين. الشرط الأول معاصرة الراوي لمن روى عنه، عندما يقول حسام عن سيد، البخاري يشترط في العنعنة عن حسام أنه فعلا يكون عاصر سيد، يعني يكون في نفس الزمن. لكن لو اكتشف أن سيد ده كان في زمن غير زمن حسام ولم يعاصره حسام، ما ياخدش خلاص، ليس على شرطه، لازم تكون معاصر له عشان تروي عنه بالعنعنة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يثبت لقياهما، يثبت أن حسام التقى بسيد، ما التقاش، ودي من شدة البخاري في الرواية، اشترط اللقاء، بخلاف مسلم لم يشترط اللقاء، البخاري اشترط اللقاء. ياه، يعني ما بترويش، ما بيرويش كده خلاص، لازم حسام يكون التقى سيد جلسه عشان يعنعن عنه ويروي عنه. أما مسلم فيكتفي في العنعنة بالمعاصرة إنه في نفس الزمن فقط، ولا يشترط اللقي. وشرط البخاري أحوط وأدق رضي الله عن البخاري. قال وقد ثبت عنده في رواية أخرى التصريح بالسماع بدل لفظ عن، فيريده لذلك، إلى غير ذلك من الاعتبارات الدقيقة التي تظهر جلية لمن تظهر جلية لمن يدرس الكتاب دراسة واعية دقيقة، مش أصحاب الأهواء، طالب العلم المدقق. ولذلك يا إخوة هذا المنهج هو مفتاح من مفاتيح العلم والفقه، لأن الفقيه اللي جاي يستنبط الحكم لابد أن يجمع في المسألة الواحدة جميع الروايات بجميع الألفاظ، فقد تكون لفظة غامضة في حديث توضحها لفظة أخرى لنفس الحديث من روايات أخرى، وده مهم قوي للفقيه ولطالب العلم. أرى المقام قد ضاق، وإحنا وصلنا لمسألة مهمة قوي، وهي مسألة المعلقات في كتاب البخاري، ودي اللي بيدندن حولها أصحاب الأهواء والشهوات والبدع، فنرجئها إلى اللقاء القادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.